إذا احتج عليه أحد بكون هذا الشيء فعل في عهد الرسول قال من يقول إن الرسول علم به فأقر، نقول نحن نوافقك على هذا وأننا لا نجزم بأن الرسول علم به فأقره إلا بدليل، لكن هب أن الرسول لم يعلم فالله تعالى يعلم به، ولا يمكن أن يقر الله العباد على خطأ أبدا. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهم لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن علم بهم الله. وعلى هذا فنقول كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله فهو حجة، لأننا نعلم أن الله لا يقدر العبادة على ضلال وخطأ. طيب، لكن في قضية هذه، هل الغالب أن الرسول علم بأن لعابة يصير على كتفه أو لا؟ الغالب أنه علم لا شك. طيب، فإذا قال هب أنه لم يعلم وأن الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا يمكن أن يقع، فإن الأصل هو الطهارة وليس بنا حاجة إلى أن نأتي بدليل إيجابي يدل على طهارة ريق البعير، لأن الأصل هو الطهارة. لكنه لا شك أنه إذا جاء الدليل مقرر الأصل كان ذلك أبلغ في الحجة. وهل نقيس على هذا كل حيوان حلال فريقه طاهر؟ الجواب لا، إذ لا فرق. وعلى هذا فنقول كل حيوان حلال فإن جميع ما يخرج منه يكون طاهر ما عدا الدم المسفوح، فإن الدم المسفوح بنص القرآن أنه رجس، لكن غير ذلك طاهر. البعر والبول والريق والمخاط والعرق طاهر، كل حيوان مأكل أكل، نعم كل حيوان مباح الأكل فإن ما يخرج منه من فضلات فإنها طاهرة ما عدا الدم لوجود الدليل فيه. لأي مناسبة ساق المؤلف هذا الحديث؟ لأن الباب هنا في باب إزالة النجاسة وبيانها، فأراد رحمه الله بسياق هذا الحديث أن يتبين أن لعاب الإبل ليس بنجس. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ الله لقد كنت أحك يابسا بظفري من ثوبه. هذا الحديث فيه بيان حكم المني، والمني هو الماء الدافئ الذي يخرج من الإنسان بشهوة، فلا بد أن يكون دافقا حتى يصدق عليه أنه مني صح وليس مني مرض، لأن المني قد يخرج من مرض، لكن الكلام على المني الذي يخرج من الصحة، وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا دافقا، لقول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ. هذا حديث تقول عائشة إن الرسول يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، يعني أنه يصلي فيه عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال رطبا لم ييبس من غسله. فهذا الحديث نعم ذكر المني قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذكر. الذي يخرج من الذكر أربعة أنواع: المني والمذي والبول والودي، أربعة أنواع كلها مختلفة إلا الودي مع البول. المني سيتبين لنا إن شاء الله من الحديث أنه طاهر موجب للغسل. المذي بين الطهارة والنجاسة، ليس من النجاسات الثقيلة ولا من الطاهرات، وهو أيضا سببه الشهوة، لكنه لما كان لا يخرج حين اشتدادها وقوتها، وإنما يخرج عند التذكر أو رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك، ويخرج بدون أن يحس به الإنسان ولا يدري عنه إلا برطوبته. هذا بين بين جعله الشارع بين هذا بين المني والبول، فهو يوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما، ويوجب أيضا أن ينضح ما أصابه نضحا بحيث يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه ودون أن يعصر ويفرق. البول والودي حكمهما واحد، كلاهما نجس، وكلاهما يغسل غسلا تاما بحيث يصب عليه الماء حتى يتقاطر ويفرك ويعصر. يقول رضي الله عنها: كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. قولها يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب أي الثوب الذي فيه المني وغسله منه، وقولها وأنا أنظر يحتمل أن تكون الجملة حالية، يعني يخرج وأنا أنظر إليه أتبعه بصر، ويحتمل أن استنافية أي أنه يخرج خروجا غير مقيد بكوني أنظر إليه، بل أنا أنظر إليه حين خروجه أو قبل خروجه، وعلى هذا فالحكم لا يختلف. وفي رواية المسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الفرق هو الدلك، الدلك إما بالأصابع أو بالراحة مع الراحة أو ما أشبه ذلك. وقولها رضي الله عنها فركا من باب التوكيد، فهو مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد قال العلماء إن فائدته نفي احتمال المجاز مع التوكيد. فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذه مصدر مؤكد وفائدته نفي احتمال المجاز. نعم، يعني على القول بأن المجاز واقع في القرآن، والصواب أنه ليس بواقع. وقوله فيصلي فيه يعني من غير غسل بل بالفرق. وفي لفظ لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب، وهذه طريقة أخرى، بدل الفرق تحكه بظفرها، وهذا فيما إذا بقي له جرم تحكه بظفرها حتى تزول عينه لأن لا يرى. ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا رؤي أثر المني على ثوب الإنسان. ففي هذا الحديث فوائد نؤجلها لأن الساعة أعلنت الأسئلة، ولا ما عندكم أسئلة؟ طيب
جزاك الله خير. هل هو في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
لم يصلي الجمعة في الحج، بل صلىها ظهرا وعصرا. هل فيه دليل على عدم وجوب الحج على المسافرين رغم أنهم كانوا مجموعة؟
عدم إيش؟
وجوب صلاة الجمعة على المسافرين
رغم أنهم كانوا مجموعة. الله يهديك. فيه دليل على تحريم صلاة الجمعة على المسافرين، ما على أنها ليست واجبة بل هي لا تجوز، يعني لو صلوا جمعة صاروا آثمين ولم تجزئهم عن الظهر، وذلك لأنها لو كانت واجبة ما منع منها السفر، لم يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لا أبدا، الأرانب والحمام كلها وحش، والدجاج أهل لا، كل واحد أي ولو ربيت بالبيوت الاعتبار بالأصل، حتى في الصفات تختلف. نعم
بارك الله.
يحتمل
أنها
راكبة وأنها عادة.
نعم. هي نفس الشيء. يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أول حجة بعد فرض الحج، أنه بينها خطب ليبين، ويحتمل أنها راكبة، بمعنى أن نقول إنه تسن الخطبتان على كل تقدير. نعم. نعم، لأنه أحيانا ينحبس، ثم بعد ذلك يخرج، فيجب عليه الغسل. نعم صالح.
المال الذي يجب الغسل هو الذي يخرج بدفع، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سعيد عام أن المال من الماء.
نعم معروف، الماء يعني المني وهو الذي يكون دافع. نعم.
يعني تؤدي الى مقصود
الشرعي
او الى شيء مشروع،
اخذت
حكم هذا المشروع.
نعم. لا فهي مشروعه، لا تكون تاخذ حكمها، لان هذا غايه وذي وسيله.
فهي مشروعه.
نعم. ما لم تكن
محرمه في ذاتها.
نعم.
فانا كنت اعلم اما عن حديث الله او عن بعض الافاضل يعني من العلماء الاخرين بانه يشترط ان لا تكون هذه الوسيله ممكنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الدواية على فعلها ثم لم يفعلها عليه الصلاة.
هذه معروفة، هذه حتى كل شيء، حتى وإن لم يكن وسيلة، ما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، فإن الأصل أنه غير مشروع، غير مشروع. لكن قد يقال مثلا أن الرسول تركه في أحيان في الأحيان لئلا يشق على الأمة، أو تكون وسيلة في ذات الوقت فيها شيء من الصعوبة فيدعوها. نعم يحيى.
من نومه ووجد بللا على ثوبه فلم يتأكد أنه مني. الشيخ يروض المر بتفصيل، يعني إذا سبق نومه ملاعبة أو تفكر أو كذا لم يغتسل، وإلا اغتسل.
نعم.
هذا التفصيل صحيح.
الذي نرى أنه إذا لم يتأكد أنه مني فالأصل أن لا حدث، وأنه لا يجب عليه الغسل، هذا هو الأقرب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن تعليل الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه إذا سبق نومه مباشرة أو تذكر أو ما أشبه ذلك ولم يخرج شيء في اليقظة فهذا يكون مذيا اعتمادا على ما سبق. لكن قد يقال تتجدد له الشهوة مرة أخرى في منامه، يعني نرد عليه بهذا ثم نقول الأصل عدم إيش؟ عدم وجوب الغسل، هذا هو الأصل، فما دام الإنسان لم يتأكد فلا شيء عليه. نعم آخر واحد. الوجه.
بالنسبة للوجه.
نعم.
لعلم ينزل شيء منه على المخيم، فهل نكتفي بغسل الذكر فقط؟
إيه نعم، الوجه بارك الله فيك هو نفس البول، لكنه عصارة المثانة، ولا هو نفس البول؟ لا لا ما تغسله، تغسل ما تغسله في البول فقط. نعم. نعم. ما يصير، لأن هذا أصله ثابت، أصول ثابت، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ندت منها، يعني من البهائم الأهلية، فاصنعوا به هكذا، ولم يقل ما ندت منها صار وحشا. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا
الحديث. قد
تكون
عارضة
وقد
تكون
راتبة،
لكنها ليست
خطبة
الجمعة،
فأن اليوم يوم الجمعة. أي يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة. هل أنت ترى أنه إذا صادف يوم الجمعة تكون حجة عن سبيل الحجة؟ كم؟
حجة
واحدة. نعم. العامة يقولون تكون 70 حجة، ها كذا شلون يعني؟ ها ايه لا انقلاب ابشر ما لها اقرناها على هذا عجيب. ها فيما بينهم يقول يعني يهنئ صاحبه.
استثنينا من الحيوان المأكول كل ما يخرج منه الا الدم المسفور.
نعم.
طيب مثلا اذا جرح هذا الشاه ثم جاء يطبطبه ويعالجه والدم سال عليه.
مو مسفور. الدم المسفور كله دم ياسين دون زكاة. لا مو بالزكاة، كل ما يسيل ويحيي. لا هو الذكر على سبيل الوجوب، الأنثيين في حديث بعض العلماء صححه وبعض لم يصحح، لكن الاحتياط غسلهما. نعم. إيش؟
بني طاهر.
نعم.
فما فائدة الفرق أو غسل البني من
ال؟ ما بعد ما أخذنا الفوائد. نأخذ الفوائد. نعم.
شيء
حصل في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم ولم يمكنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا
إنكار
الله
عز
وجل، فهو حجة؟ هل نقول أن هذا تكون سنة إقرارية؟
نعم تكون إيش؟
سنة إقرارية.
لا قد يكون مباح، وإذا كان عبادة فهو سنة، إذا كان عبادة فهو سنة، إذا كان غير عبادة فهو دليل على أن فإقراره دليل على أنه مباح وليس حرام. ايش؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد ما نكمل الباب نستعرض انواع النجاسات وهل يعفى عنها او لا يعفى. نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجه بالنسبه لفضلات الحيوان؟ ابراهيم. طهاره لعاب الحيوان
الذي يؤكل له.
طيب. سواء كان أكبر من البعير أو أقل. طيب. هل يقاس على ذلك العرق؟ نعم يقاس هذا. طيب البول. نعم البول، بول البعير لا يقاس. طيب يقاس هذا لأن الكل فضلات من البدن، على أن البول في حديث واضح حديث العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. طيب إذا قال قائل كيف نستدل بحديث عمرو الخارجي فهو يحكي حكاية لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه؟
الله عليه وسلم ولم ينكر
فهو
حجة ودليل.
طيب إذا قال الرسول ما علم، يحتمله ما علم.
إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فإن الله تعالى
يسكت عن
ذلك،
فإن الله يعلم به،
يعلم به وسينزل في الوحي.
نعم. طيب هل هناك دليل من عمل الصحابة على استدلالهم الشيء بإقرار الله تعالى الشيء؟
حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء منها عندنا لنهانا عنه القرآن.
كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء منها عندنا عنه القرآن. هل هذا هل فيه دليل أيضا من القرآن على أنه لو كان منكرا لأنكره الله؟ يلا لا هذا على أنه اللي وراك اسمك عطاء يلا عطاء. هل في القرآن دليل على أنه إذا وقع شيء في عهد الرسول وكان منكرا فلا بد أن ينكره الله؟ من وراك يا سليم؟ يلا هات الدليل. ها هات يستخفون من الناس حديث عائشة رضي الله عنها أخذ ما أخذ الفوارح ما أخذ الفوارح. طيب ها إيش الرحمن الرحيم وبالله نستعين. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصتها أو في حكايتها لتطهير المني فيه من فوائده جواز التصريح بما يستحي عن ذكره عند الحاجة إليه لقولها يغسل المني. فإن قال قائل كيف صرحت بذلك وهو مما يستحي منه غالبا ومما يتعلق بالاستمتاع بالنساء، وعلي رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي حيث أنه يتعلق بالشهوة لأنه كان زوج ابنته. فالجواب عن ذلك أن يقال إن الناس يختلفون في الحياء، فعلي معذور مع أنه رضي الله عنه لم يهمل الأمر وكل من يسأل عنه، وعائشة معذورة لأنها تريد أن تبين حكما شرعيا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إزالة أثر المني سواء قلنا بطهارته أو بنجاسته. ومن فوائده أن المني ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بغسله. فإن قال قائل ولكنه غسله، فالجواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، الوجوب يكون بالأمر، وبعضهم قال إن الفعل الدائم المستمر يدل على الوجوب وإن لم يأمر به، وهذا ليس من الشيء المستمر لأنه أحيانا إذا يبس يفرك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن أن يقاس على المني كل ما يستحيى من رؤيته، فإنه ينبغي الإنسان أن يزيله عن ثوبه فلو كان فيه أثر دم وإن قلنا بالطهارة، أو كان فيه أثر مخاط أي في الثوب، فإنه ينبغي للإنسان أن يزيله، لأن هذا مما يستحيى منه وتتقزز النفوس منه، وبالتالي يكون النفس الذي اتصف به مكروها في طبائع الناس، وإن كان غير مكروه شرعا لكن الناس لا يحبون أن يروا هذا الأذى على غيرهم. ومن فوائد الحديث في لفظ مسلم أن من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها، لقولها رضي الله عنها لقد كنت أفركه. فإن قال قائل وهل خدمة الزوجة زوجها أمر واجب عليها؟ فالجواب أن الله تعالى حكم بهذا حكما عدلا فقال وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان المعروف عند الناس أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها أن تقوم بخدمته، وإذا كان من المعروف أن الزوجة لا تخدم الزوج وأنها تستخدم الخادم لم يجب عليها أن تخدم الزوج. وإذا كان من المعروف أن تخدمه في شيء دون شيء فعلى حسب العرف ما جرت العادة أن تخدمه فيه وجب عليها أن تخدمه فيه، وما لم تجر العادة به لم يجب عليها. كل هذا مأخوذ من كلمتين عاشروهن بالمعروف. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابسا، وأنه لا يجب غسله. ولكن بعض الأحيان أو بعض الأشخاص يكون لمنيهم أثر وإن فركوه، فهل نقول اغسل الأثر؟ الجواب نعم اغسل، لئلا يتقزز الناس من رؤيته. ومن فوائد هذا الحديث يعني رواية مسلم أنه كالصريح في طهارة المني، لأن النجس ولا سيما ما كان له جرم لا يكفي فيه الفرق، إذ أن الثوب يا جماعة الثوب يتشرب النجاسة، فالفرق لا يمكن أن يزيل عين النجاسة. وهذا يدل على أن المني إيش طاهر وهو كذلك. بقي أن يقال وهي مسألة ليست في الحديث، إذا كانت النجاسة التي لها جرم على شيء صقيل، تعرفون الصقيل يعني الأملس كالمرآة، فهل يجزئ فيها الفرق إذا أزالها بالكلية؟ الصواب أنه يجزئ، لأن القول الراجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المحل. اللهم ربنا يا جعلت التعامل والصلاة والطعام من هذا محمد الوسيلة والفضيلة نبعث بمقام محمود إن أردت أن نفعل ومن فوائد الحديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حيث كان ثوبه الذي يصيبه المني يغسله ويصلي فيه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ثوب للصلاة وثوب للفراش وثوب للبيت وما أشبه ذلك. فهل يقال إنه لما أنعم الله علينا بالمال ينبغي أن نعود إلى ذلك وأن نجعل ثوب النوم هو ثوب الصلاة؟ الجواب لا ليس كذلك. إذا وسع الله علينا فإن الله يقول فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن قال قائل هل هذا المني الذي تفركه عائشة من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو عن احتلام أو عن جماع؟ فالجواب أنه عن جماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، فإن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم جواز تأكيد الشيء بأي مؤكد، وذلك من قولها كنت أحكه يابسا بظفري. التوكيد هنا هل هو بظفري، هل هو في قولها بظفري أو في قولها يابسا أو فيهما؟ لأنه لا يمكن الحق إلا إذا كان يابسا، والحق أيضا لا يكون إلا بالظفر. والله أعلم.
كل فضلات مأكول اللحم من بول وغائة ونحرها.
نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت قولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف فيما نقله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أبي السمح رضي الله عنه. أبو السمح هذا أحد خدم الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عنه هذا الحديث: يغسل من بول الجارية أي الأنثى الصغيرة، ويرش من بول الغلام أي الذكر الصغير. يغسل يعني البول، ويرش يعني البول، يعني إذا أصاب الإنسان بول جارية فإنه يغسل كما تغسل سائر الأبوال، يعني إذا أصابه بول غلام فإنه يرش. والمراد بالرش هنا النضح، بحيث يصب عليه الماء وإن لم يتقاطر ويكفي أدنى شيء. سبب هذا الحديث أن أبا السمح رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأراد أن يغسله أبو السمح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيكون هذا الحديث له سبب. والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا فيكون عاما. فإن قال قائل ما هو الضابط في ما يغسل وما يرش من بول الغلام، قلنا الضابط ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، فيكون الضابط بهذا ألا يأكل الطعام. وليس المراد ألا يطعم شيئا، لأن هذا لو قلنا به لكان الصبي في أيامه الأولى يمكن أن يمضغ شيئا، لكن المراد ألا يكون الطعام بدلا عن اللبن أو الأكثر، يتغذى بالطعام أكثر مما يتغذى باللبن. أما إذا كان الطعام هو غذاءه فالأمر واضح، وأما إذا كان هو الأكثر فنقول بناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الأكثر على الأقل في كثير من المسائل، كثير من المسائل يغلب فيها الأكثر على الأقل. فمثل الحيض إذا زاد على 15 يوما صار هذا الدم استحاضة وليس حيضا تغليبا للأكثر. الجلالة التي تأكل العذرة قال العلماء إنها تكون جلالة إذا كان أكثر علفها النجاسة فاعتبروا الأكثر. كذلك هذا الصبي إذا كان أكثر غذائه الطعام حكمنا بأنه يأكل الطعام، وإن شرب لبنا مرة أو مرتين في اليوم فلا يؤثر. ففي هذا الحديث دليل على التفريق بين الأنثى والذكر، والفروق بين الأنثى والذكر قدرا وشرعا كثيرة، ويمكن إن شاء الله أن نكلفكم بإحصائها لأن الحاجة داعية إلى ذلك. الفرق بين الذكر والأنثى من وجوه كثيرة قدرية وشرعية، فهنا فيه الفرق بين بول الذكر وبول الأنثى الصغار. الأنثى يغسل كما توصل سائر الأبوال، والذكر ينضح، والرش هنا بمعنى النضح أي يصب عليه الماء حتى يعمه سواء تقاطر أم لم تقاطر، ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى فرق. فإن قال قائل ما الفرق بينهما، قلنا الفرق بينهما حكم الله ورسوله، فمتى حكم الله ورسوله بشيء وفرق بين شيئين متقاربين فالعلة هي إيش؟ حكم الله ورسوله، وهذه العلة مقنعة لكل مؤمن، ولا يحتاج بعدها إلى نقاش، لأنه يؤمن بأن حكم الله مبني على الحكمة. وإذا كنا مؤمنين بأن حكم الله مبني على الحكمة علمنا أنه لا بد أن يكون هناك حكمة أوجبت التفريق بالحكم، وحينئذ نقتنع. ولا يخفى على كثير منكم أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك. لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس لذلك علم، وبعض العلماء قال لا نعلم، فهو أمر تعبدي جاءت به السنة فعلينا ألا نسأل بل نطبق. من الفروق التي ذكرها من فرق أو من ذكر حكمة التفريق يقول إن الغذاء الذي هو اللبن لطيف خفيف ليس له ثفل كالطعام، يعني ليس له جرم يبقى، بل هو خفيف تشربه المعدة والعروق ويخرج منه الشيء خفيفا، وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة انضاج الذكر للطعام، مع هذه القوة وخفة الغذاء يكون البول خفيف النجاسة. ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرائحة، مما يدل على صحة هذا التعليم، وأن الخبث الذي يكون في بول الذكر بالنسبة لبول الأنثى أخف من الأنثى. هذه واحدة. ثانيا قالوا بول الذكر يخرج من ثقب في أنبوبة، وهذا يقتضي أن ينتشر وأن يتسع ما يصيبه، وإذا انتشر واتسع ما يصيبه صار التحرز منه شديدا، لأنه ينتشر فيكون التحرز منه شديدا، بخلاف بول الجارية فإنه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروز، فيكون ما يصيب الثوب منه أو البدن قليلا. وهذه علة كما تعلمون تمشي على ثلاث من أربع. الثالث يقولون الذكر مرغوب عند أمه فتحمله كثيرا بخلاف الجارية. الغالب أن الجارية مسكينة تكون في ركن الزاوية ولا يهتمون بها كثيرا، بخلاف الذكر فإذا كانت تهتم به كثيرا فسوف تحمله كثيرا ويشق التحرز من بول بخلاف الجارية. وهذه العلة تمشي على اثنتين من أربع. لماذا؟ لأننا نجد كثيرا من الناس ولا سيما في زمن الصغر يرقون للبنات أكثر مما يرقون للأولاد، وهذا شيء مجرد، ويكون حملهم للجارية أكثر. على كل حال أقرب شيء العلة الأولى المقنعة لكل مؤمن، وهي أن هذا حكم الله ورسوله، ولا بد أن يكون هناك حكمة، لكننا لا يمكن أن نحيط بكل حكم الله عز وجل. الثانية ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة البدن فيجتمع هذا وهذا ويكون خفيفا بدليل الفرق في الرائحة. استفدنا من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس، لأن كل منهما أمر بالتطهر منه، لكن الجارية غسل والغلام نضح أو رش. ومن فوائد هذا الحديث أننا فهمنا بذلك حكمة الشريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما تقتضي الحال، سواء قلنا إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل، لأن نعلم أنه لا يمكن التفريق إلا أن هناك علة مؤثرة. ومن فوائد هذا الحديث أن العذر من الغلام ومن الجارية على حد سواء، لأن التفريق إنما كان في البول فقط، فتبقى العذرة على ما هي عليه. ومن فوائده أيضا أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذى بالطعام أو يكون غذاؤه بالطعام أكثر، فإن حكمه كالبالغ، يعني لا بد من غسل بوله. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بذكر البول من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس، لكن يقول أطيل الماء. هذه لغة عامية قصيمية، ما تعدي عندكم ولا لا؟ نعم. والجزائرية وحجازية، طيب أطيل الماء أو أطيل الشراب. يقول في الفروع، وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيات شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الإسلام، يقول الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن هذا غلط. هل البول الآن ماء؟ لا. كيف تقول أريق الماء؟ أريق الماء إذا كان ماء يشرب وفي إناء، لكن الآن هذا نجس، فقل أبول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ولا عنها؟ لأن الصحابي إذا كان أبوه مسلما يقال عنه رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. دم الحيض، الحيض هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للحمل، وهو أمر طبيعي، يعني ليس أمرا حادثا على النساء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين وجدها تبكي من الحيض، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم منذ خلق. الحيض يصيب الثوب، تحته، يعني تحت الدم، ثم تقرصه بالماء، والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع، سواء كان بماء أو ببلل ريقها أو ما أشبه له، ثم تنضحه، تصب عليه الماء. فهذه ثلاث مرات: الأول الحت، ومتى نحتاج إليه؟ إذا يبس. والثانية قرصه بالماء، يعني دلك بين أصبعين هكذا، نعم. والثالث النضح، والمراد بالنضح هنا الغسل. ثم قال ثم تصلي فيه، متفق عليه. وهذا كأنه والله أعلم أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتي في ذلك، في المرأة يصيب ثوبها الحيض أتصلي فيه أو لا، فقال هذا. وهذا الحديث نأخذ فوائده لأن معناه واضح. من فوائده أن دم الحيض نجس، لأنه لما ذكر تطهيرة بالمراتب التي سمعتم قال ثم تصلي فيه، فدل هذا على أنه لا بد من إزالته قبل الصلاة، وهو يدل على أنه نجس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يعفى عن يسير، لقوله ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء، وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل، أما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بالراحة، يعني براحة اليد كلها، لكن القليل هو الذي يكون بالقرص. فيكون هذا في هذا دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. بقية الدماء القول الراجح فيها أنها ليست بنجس، الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة، لأنني إلى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل. وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت، ذكرنا أن القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسا، لأن طهارة الآدم، لأن ميتة الآدمي طاهر، فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا، كما لو قطعنا يدا من يديه مثلا أو رجلا من رجليه فهي طاهرة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا